صفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. تنصر إخوانكم في فلسطين المضطهدين الذين إنون من وطأة الاحتلال الصهيوني منذ 91 سنة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا أن مصر ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى، بيت المقدس، أرض مقدسة، أرض بارك الله فيها للعالمين، أرض المحشر والمنشر، حيث ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان فيقتل الدجال ويصلي بإمامة إمام المسلمين، يعني يكون في خلاف على منهج النبوة. الله الذي علمنا: ادخلوا الأرض يا مسلمين، يا مليار ونص مسلم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكناها وتحريرها ممن غلب عليها. الوطن اللي بقينا من 91 سنة من وطأة الاحتلال الصهيوني الغربي المدعوم من الدول الغربية. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يكتب عليكم الخسران في الدنيا والآخرة، كما كتب على أتباع موسى الذين كتب عليهم التيه: 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بشر أمته قبل موته بأن جيل النصر المنشود سيحرر بيت المقدس من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي اللي كان مر عليه 700 سنة. يا معاذ، إن الله سيفتح عليكم الشام من بعدي، من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة. فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة. وصدق وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس بعد 700 سنة من الاحتلال الروماني، وبعد 14 سنة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم هذه كلها من البشرات: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين، لا يضرهم خذلان من خذلهم، كلها روايات. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وهذه بشارة لأهل فلسطين الذين اصطفاهم الله عز وجل في أرض الرباط ليدفعوا عن أوطان الأمة ومقدساتها، فجزاهم الله عنا خيرا وثبتهم وتقبل منهم وأخذ بنواصيهم إلى الخير وحقق النصر على أيديهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه صفحات من التاريخ، وقالوا اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. صفحات من تاريخ بيت المقدس فلسطين تحت عنوان أوروبا والمنظمات الدولية تغرس إسرائيل في قلب العالم العربي الإسلامي، في قلب فلسطين، في 14 مايو سنة 1948. وبعدها مباشرة تقدمت 38 شخصية يهودية بطلب إلى هيئة الأمم، طلبا بإعلان دولتهم وقبولهم في عضوية الأمم المتحدة. هذا هو الجرم الذي ارتكبته الدول الأوروبية والمنظمات الدولية في حق أمتنا قبل 14 مايو 48. ما كانش في حاجة اسمها دولة إسرائيل. وارجعوا إلى خرائط الكرة الأرضية، شوفوا متى محي، وإن كان هذا لا يمحى من القلوب أو العقول أو الصدور، اسم فلسطين وضع بدله كلمة إسرائيل. لم يكن لليهود كيان على أرض فلسطين قبل 14 مايو. من الذي أقام هذا الكيان؟ قصة طويلة عرضنا لجانب منها، يهود أوروبا اجتمعوا في بال سنة 1897 واعلنوا أنهم يريدون إقامة بيت، مش دولة، بيت لليهود في فلسطين 1897. طب وهذه مهمة تحتاج إلى جيش ودولة، كيف عدوان على وطن لها فلسطين، لها أهل ولها أصحاب، وكان ده أيام لسه الدولة العثمانية قائمة، كان السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العظام للدولة العثمانية لسه على عرش السلطنة 1897، وحاول اليهود أن يأخذوا منه قطعة أرض، رفض أغروب المال. قال السلطان عبد الحميد الثاني سلالة الأسرة المباركة عثمان بن طغرل، قال فلسطين البيت المقدس مصر محمد صلى الله عليه وسلم أرض آبائي وأجدادي رووها بدمائهم، ولا يمكن أن أفرط في شبر واحد من أرض فلسطين. يأس منه رغم تدخل كل الدول الأوروبية، فرنسا وإنجلترا وروسيا وأمريكا عشان يعطيهم، بل إن السلطان عبد الحميد الثاني كان لا يسمح بتوطين اليهود في فلسطين. إذا أردتم أن يكون لكم موقع بعد أن شردتكم أوروبا بعد ما تسمونه بحادث الهولوكوست الذي تزعمونه، ممكن تبقوا مواطنين ومعاكم الروعوية العثمانية في أي بقعة، لكن فلسطين لا. هذا هو أحد السلاطين العظام الذي كان يدرك الخطر اليهودي على فلسطين، مثلما كان العثمانيون كانوا قمة في اليقظة، عينيهم على اليهود، عارفينهم أنه أهل شر. فلذلك ماذا فعلوا؟ كانت النتيجة 1906 عقد مؤتمر تبحثت أوروبا في كيفية تحقيق حلم اليهود، لأن بدأت اليهود يسيطرون على بيوتات المال ومناصب الدول في العالم الغربي، بدأوا يسخروا الغرب لتحقيق مهمته. حصل مؤتمر 1906 قالوا العقبات وجود السلطان عبد الحميد، وأيضا الدولة العثمانية العالمية الكبرى إن ما كانش في حد لها نظير ولا عديل. فكان الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد ثاني قام على أكتاف حزب الاتحاد التراكمي. ده تنظيم سري غرسه الغرب داخل كيان الدولة العثمانية لتقويض عرش السلطان العثماني. وأطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني 1909، لكن الدولة العثمانية لسه، ده في قوات 3 جيوش على أرض فلسطين، في قوات في كل بلاد العالم الإسلامي، كيف السبيل؟ خطط اليهود للدولة الحرب العالمية الأولى، واستجرد الشريف الحسين أمير الحجاز، ضحكوا عليه، واحد اسمه مكمهون كان وزير خارجية بريطانيا، كان يبعث للشريف الحسين مع كيتشن الرسائل، يعني يقول له احنا عاوزين المودة القلبية دائما بيننا وبينكم، وكان يضحك على الشريف الحسين بكلمتين: إلى الشريف الحسيب النسيب ذو سلالة الدوحة النبوية المباركة، وكيف حال الأهل، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ الشريف وأهله. اللي يقرأ الرسالة المجرمة يتصور أن مكمهون دخل الإسلام، وده كانت النتيجة. ضحك، استطاع مكمهون أن يضحك على الشريف الحسين، وإن كان الشريف الحسين كما يقال من بعض المؤرخين كان ينظر مسألة على أنها مسألة إسلامية، لأن مكمهون قال احنا نعمل لك دولة عربية موحدة تضم سوريا وفلسطين ومصر وشرق الأردن والعراق ومصر، وأنت تكون خليفة المسلمين على هذه الدوحة أو الدولة العربية المستقلة. صدق الشريف الحسين ودخل الحرب العالمية في 5 شعبان 1935-1916. قابل الشريف الحسين أن يدخل الحرب العالمية تحت لواء الصليبية، تحت رأي دول الحلفاء، زي ما حصل في منطقة الخليج، أزمة إيران وأزمة العراق ودخول قطاع من أبناء هذه تحت راية الصليبية علشان تحرير الكويت. وكان دي كانت جريمة ارتكبها صدام حسين وهو أفضى إلى ما قدم، وسيتحملون تبعة هذا الذي وقع في بلادنا. كانت الجريمة الكبرى غزو الحرب بين العراق وإيران، والبعد كده غزو الكويت، وبعد كده أزمة الخليج وما تبعها من أزمات. المهم الشاهد أنهم كانت الحرب العالمية في نهايتها، في أثناء الحرب العالمية صدر تصريحان على جانب كبير من الخطورة. التصريح الأول إذاعة اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وإنجلترا وحضور روسيا، تمزيق الوطن العربي قلب العالم الإسلامي، لأن البلاد دي كلها كانت بلد واحدة، قطر واحد يمتد شرقا وغربا 20 مليون كيلومتر مربع، تمزيق المنطقة العربية. وصدر وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا يعلن، أعتقد هو يعني صدر وعد بلفور، تعد فيه بريطانيا، ما أنا بقول أوروبا هي التي غرست هذا الكيان على أرض فلسطين. أول تفكير في إقامة كيان يهود بدأ ببريطانيا، والحقيقة أنا لا أنسى هنا وأنا أتكلم عن الجريمة التي ارتكبتها القيادة السياسية في حق شعوب العالم العربي والإسلامي وحق اللسانية، يعني أشيد بقوافل شريان الحياة التي يقودها روبرت جلوي عضو مجلس العموم البريطاني، رجل والرجال قليل، ومن معه من أبناء الشعب البريطاني ومن تابعهم في الطريق، شريان الحياة، موقف رجولي سيذكره التاريخ لهم. لكن نحن نحاكم القيادة السياسية التي غرست هذا الكيان على أرض فلسطين، كم قتلت وكم شردت وكم يعني أبذلت من أجل تدمير البنية الاقتصادية للشعب الفلسطيني ومنع مقاومته. أنا عاوز أقول الشاهد أنه صدر وعد بلفور، لما راح وصل الخبر للشريف الحسين ان هم مزقوا الوطن العربي في حاجه اسمها دوله مستقله ولا دوله عربيه، فانسى المسائل دي. فبعت لبريطانيا واحد اسمه جهرت، بعت له قال له هل صحيح الكلام اللي بيقولوه عن بريطانيا تمزقت العالم العربي وما فيش دوله عربيه؟ فقال له لا لا لا، هذا كلام يا شريف غير صحيح، يعني بريطانيا طبيعتها الكذب، في ذلك الوقت كانت تكذب، ما يعرفوش الوفاء بالعهود. المهم بعد صدر وعد بلفور، وبعدين دخل الجنرال ألينبي القدس مترجلا في أواخر 1917 قائلا الآن انتهت الحروب الصليبية وتم إقامة وضع فلسطين تحت الحكم العسكري، وسموها أطلق عليها الإنجليز الإدارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة. يعني بريطانيا كانت تعتبر أن بلاد العدو المحتلة تقصد الدولة العثمانية العالمية. أذكر لما وصل أول حاكم عسكري لفلسطين سنة في أول يونيو 1920 اللي هو هربرت سامويل، أطلق بيان عشان العالم العربي أوروبا تسمع، قال إني مأمور من جلالة الملك جورج الخامس أن أبلغكم الرسالة الآتية لشعب فلسطين والعالم العربي، إن الدول المتحالفة يقصد أوروبا التي نالت الفوز الباهر في هذه الحرب، الحرب العالمية الأولى، قد أودعت إلى بلادي يعني إنجلترا أمر الوصاية على فلسطين لكي تسهر على مصالحها وتكفل لبلادكم العمران السلمي الذي كنتم تنشدونه. يعني وعد، عشان نقول آدي أول وعد، لم يكن في حاجة اسمها دولة اسمها إسرائيل على أرض فلسطين. القائد أو الحاكم العسكري لفلسطين بريطاني الجورج الخامس ملك بريطانيا كلفه بأنه يجي فلسطين، الوصاية على فلسطين، ما قالش الاحتلال الإنجليزي فلسطين، قال لتسهر على مصالحكم وتكفل لبلادكم العمران السلمي. أظن أنتم الآن تنعمون يا أهل فلسطين بالعمران السلمي الذي كنتم تنشدونه، هو الدليل ما حدث في غزة وما حدث في الضفة وما يحدث على أرض بيت المقدس. بريطانيا أول إعلان لبريطانيا، ما كانش في حاجة اسمها دولة يهودية، 1920 قال كده تسهر على مصالحها وتكفل لولادكم العمران السلمي الذي كنتم تنشدونه. ثم أردف ذلك بقوله الجزء المهم الأخير، ولا يخالفكم أن الدول المتحالفة قررت اتخاذ التدابير لتضمن إنشاء وطن لقوم اليهود في فلسطين بالتدريج. أسأل سؤال، بريطانيا سلطة احتلال احتلت أرضا ليست لها وتعد يهود أوروبا بأن تقيم لهم وطن، بعبارة سرقت وطن في وضح النهار بشعبه، دي مش أرض إنجليزية، دي مش ملك جلالة جورج الخامس، ده وطن له أصحاب. لكن هكذا هو ده الوعد. أنا عشان أقول لما أقول بريطانيا دول أوروبا هي التي غرست الكيان اليهودي على أرض فلسطين اللي هو إسرائيل 14 مايو 48، ظلت بريطانيا تحتل فلسطين من سنة 18 لسنة 48. الأربعين سنة هذه قامت فيها بريطانيا بتفويض من عصبة الأمم وتفويض من دول أوروبا، فرنسا وإيطاليا وروسيا وأمريكا، بوضع فلسطين في يمكن من إقامة الدولة اليهودية. يعني في توافق كان دولي بين دول أوروبا اللي بيسموهم دول الحلفاء، إنجلترا فرنسا إيطاليا روسيا وبعض الدول الأخرى أمريكا. وأنا أذكر أن لما صدر وعد بلفور ده بالتوافق بين هذه الدول ونشرته جريدة الجوش كرينيك وبعدين اعتقد جريدة اخرى نشرته، وأدعوه على العالم. الفكر الشاهد إذن عصبة الأمم راحت مفوضة بريطانيا حاجة اسمها صك الانتداب، ما قالوش احتلال، هيقول لك حماية انتداب، هو احتلال، احتلال عنصري استيطاني إجرامي. أنا هدي نموذج، لأن الشعب الفلسطيني حينما حس بالجرم بدأت الانتفاضة. متى؟ بدأت من 21 و29، يعني شعب فلسطيني يقاتل يجاهد الصهيونية والصليبية العلمية من سنة 1919 حتى الآن. عشان نعرف من الشرعي ومن الغير الشرعي، الشباب الآن اللي تقول له فلسطين وغزة والشعب المحصور وكذا، لك يا أخي لازم نبقى واقعيين، صليبية كيان واقعي، بس ده مش كيان شرعي، ده كيان عنصري استيطاني. دي قرارات الأمم المتحدة بتقول إن إسرائيل كيان عنصري في أحد قراراتها، استيطاني، سلطة احتلال، يعني لا يتوائم ولا يتفق مع قرارات الأمم المتحدة. وهذا يعني عاوز أقول، وإن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحقوق الشرعية، منظمة الاتحاد الفلسطيني صاحب العقود الشرعية. المهم الشاهد هنا اللحظة الذي يرفع أن بريطانيا إذن بدعم من الدول الأوروبية وعصبة الأمم وضعت تحت الاحتلال البريطاني لإبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان اليهودي. هذه نماذج مما فعله الحكام العسكريين الذين تعاقبوا على أرض فلسطين عشان يجعلوها في وضع يمكنهم من إقامة الكيان اليهودي، بمعنى إبادة وتشريد. وهدي نماذج مما فعله الإنجليز على أرض فلسطين. أول حاجة تهويد هيئة الحكومة ودائرة الخزينة ودائرة الشرطة، بمعنى إسناد وظائفها الإدارية إلى الوكالة اليهودية، كان في وكالة اسمها اليهودية معهم، إخضاع المدارس العربية لإشراف المفتشين الإنجليز لمراقبة المناهج والعملية التربوية لضمان عدم تربية أجيال مسلمة تعرف أعدائها الذين اغتصبوا أرضها وهتكوا أعراضها وشردوا وأبادوا أهلها، وتدرك أن الله قد فرض عليها إحياء فريضة الجهاد لإنهاء هذه الهجمة اليهودية الإنجليزية العالمية الشرسة. وفي المقابل أطلق الإنجليز الذين يحتلون فلسطين لليهود حرية إنشاء المدارس واستقلالها وحرية اختيار المناهج، مع جعل اللغة العبرية لغة رسمية. أول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية 14 قرن من الزمان ما كانش في حاجة اسمها لغة عبرية رسمية على أرض فلسطين، ولا كان مدارس يهودية على أرض فلسطين. تمكين اليهود من إحكام قبضاتهم على الاقتصاد الفلسطيني، شوف بيجري منذ متى؟ مش هذه الفترة، من 1918 وما فوق. ولتحقيق ذلك فقد نقب مندوب الاحتلال البريطاني في فلسطين كل وسيلة لإفقار الشعب الفلسطيني المقاوم. قام المندوب البريطاني صامويل تسليم اليهود أراضي الغور التي كانت باسم السلطان عبد الحميد الثاني في إبريل 1920، كما أنه وهب الأراضي العمومية التي كانت مملوكة للدولة العثمانية لليهود. عشان أقول أن مش بس التهويد، بدأ في القدس سنة 67 حينما وقعت في يدي قبضة الاحتلال الصهيوني، ده التهويد بدأ منذ أن تسلم الإنجليز أرض فلسطين سنة 1900، منذ أن احتل الإنجليز أرض فلسطين سنة 1918. منح المندوب البريطاني امتياز الكهرباء لليهود في 12 سبتمبر 1921، كما منحهم أيضا امتياز البحر المتوسط، البحر الميت ومناجم المعادن. وبعد إغلاق البنك الزراعي العثماني، ليه؟ لأنه ما كانش كان بيقرض من غير فوائد، وعملوا بنوك ربوية علشان شعب فلسطين لما الفلاح يحتاج لقرض ياخده بفوائد مركبة، يعجز عن السداد يستولي عليها البنك لمصلحة اليهود. هكذا قدر طبعا ترتب على كده ديون تراكمت على الفلاح، ما هي إضعافهم اقتصاديا وإبعادهم عن إدارات الدولة. طبعا قدر للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة أن يخوض وحده المعركة ضد قوى الاحتلال الإنجليزي اليهود اليهودي المدعوم من القوى البغي العالمية. ولهذا تفتق ذهن مندوب بريطانيا الصديقة الوفية عن ضرورة إصدار مجموعة من القوانين لمنع الأهالي البلاد من التصدي لمخططات الإنجليز لتهويل أرض فلسطين. يعني إيه؟ أول حاجة قوانين الأحكام العرفية والعسكرية عشان منع المظاهرات، وقوانين منع الاجتهاد، وقوانين منع الاجتماعات، وأيضا إيقاف الصحف. كل ده علشان يحولوا إن مش عاوزين يبقى فيه ثورة عامة أو مقاومة عامة للمشروع اليهودي الأوروبي. ماذا فعل الشعب الفلسطيني؟ هذا لم يخيفه، وطنه في خطر، القدس في خطر، الأرض المقدسة في خطر. طب فين بقية العالم العربي والإسلامي؟ مصر احتلت قبل فلسطين بحوالي 20 سنة. الإنجليز احتلوا مصر 1882، يعني كم سنة؟ 26 سنة قبل أن تحتل فلسطين. وقعت في قبضة الاحتلال الإنجليزي، وكان يقول لك مصر تحت الحماية، فرض الحماية. تونس، الجزائر، المغرب وقعت في قبضة الاحتلال الفرنسي قبل فلسطين. سوريا ولبنان سلمتها لها أو أصبحت احتلتها فرنسا 1920. فين الأردن؟ شكل اليهود، اجتزوا الجزء اللي هو الأردن ده وعملوا عليه دولة عربية على رأسها الأمير عبد الله بن الشريف الحسين. كان في قاعدة اسمها قاعدة في المفرق هناك، جيش على رأسه جنوب باشا الإنجليزي وقائد الجيش العربي الأردني في ذلك الوقت. وبهذا فرض الحصار على شعب فلسطيني. الحدود المصرية، الجيش، قوات الاحتلال تحاصر فلسطين من جنوب الحدود المصرية. في احتلال إنجليزي في مصر. الحدود السورية اللبنانية قوات فرنسية، قوات الإنجليز في القاعدة في شرق الأردن، وحوصر الشعب. فأصبح الشعب الفلسطيني وحده في أرض المعركة. يتوقف؟ لا، دول ناس رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأدركوا أن مقتضيات العبودية لله ربا دفع العدوان عن الوطن، عن الأرض المقدسة. لذلك بدأت المقاومة، كانت مظاهرات واجتماعات، وبدأوا يفتحوا الطريق عشان قال يعرفوا العالم الغربي بقضيتنا، بيتصور ان العالم الغربي نايم عما يحدث في فلسطين. وكان الصدام، واذكر الاول انتفاضة اللي هي الانتفاضة الفلسطينية عام 1948 مستمرة. الفلسطينيون يجاهدون اليهود والانجليز، اليهود المدعومين من الدول الاوروبية ومن عصبة الأمم، بعد كده مدعومة من هيئة الأمم. المناسبة كان إن اليهود في بعض الجاليات اليهودية اللي كانت وصلت إلى فلسطين من أوروبا، شرق وشمال وسط أوروبا، حبوا يعني قالوا يعملوا مظاهرة، وراحوا واخدين علمهم وغرسوه في الحائط الغربي اللي هو حائط البراق، فسار المسلمون وخرجت مظاهرات. طبعا اليهود يقولوا الحائط حائطنا، وطبعا المسلمون دي الحائط. الغربي للأقصى دي أرض الإسلام، وعاهات المغاربة المغاربة دي وقف إسلامي. وكان الصدام عند ممر البراق في بيت المقدس. وطبعا البراء الفلسطيني يدافعون عن وجودهم ومقدساتهم ويهاجمون المغتصبين لديارهم. وبعدين بدأ التواطؤ بين الإنجليز واليهود الذين وصلوا هجرة لإجهاد الحركة الجهادية وتهويل أرض فلسطين. قامت بريطانيا، عشان أنا بقول العنوان أوروبا، بريطانيا بتفويض من أوروبا، والمنظمات الدولية تقوم بغرس الكيان، غرس إسرائيل على أرض فلسطين. بدأت متى عملية الإعداد لغرس هذا الكيان؟ في 14 مايو 48، بدأته 1918 تحت قيادة الاحتلال الإنجليزي. قامت بريطانيا، شوف الإجراءات، ما أنا بدي صفحة، احنا بنقلل التاريخ خير شاهد، محدش يقدر يتكلم عن هذا. قامت بريطانيا بتوزيع السلاح على الرعايا البريطانيين، وكان عدد كبير منهم من اليهود، كما أعلنت رسميا أنها بدأت تسلح اليهود، واستدعت بريطانيا قواتها من داخل فلسطين وخارجها من الأرض المحتلة، لأن العراق كان تحت الاحتلال، كان في قوات إنجليزية، وجاءت بصربيا تكون من 13 طائرة تحلق في عنف فوق المسجد الأقصى لإرهاب المسلمين الذين كانوا يؤدون فريضة الجمعة في اليوم الأخير من شهر أغسطس 1929 ميلادية 1348 هجرية. وكمان وتعاون الفرنسيون مع الإنجليز في تشديد قبضتهم على حدود سوريا وفلسطين حتى تمنع كل معونة محتملة عن الفلسطينيين، لأن طبعا مش معقولة ما المسلمون شيء يعرفوا يتفرجوا، حتى المسيحيون كان لهم مواقف مشرفة كما سنعرف بعد قليل أو في لقاء آخر. منع كل حصار كامل زي ما هو حاصل النهاردة، يعني يا أهل غزة يا أهل القدس، التاريخ هو هو، أنتم لازلتم في تعيشون في أثار ونتائج العدوان الأوروبي على أرض فلسطين، عشان تبطلوا وتكفوا عن الذهاب وتقولوا الرباعية وهنوقف شوية والمفاوضات، اوعوا تقولوا المفاوضات مرة تانية، لسه أصله 81 91، 18 سنة ولسه بتتكلموا عن المفاوضات العبثية. اتعلموا التاريخ، اجروا اقرأوا، اتعلموا، العلم بالتعلم. اذا هنا نلاحظ تعاون الانجليز والفرنسيين في تشديد قبضتهم على حدود سوريا وفلسطين حتى تمنع كل معونة محتملة. تصوروا، قدمت الانتفاضة في سنة 1929 338 شخصا بين جريح وقتيل، شهيد في سبيل الله في خلال 15 يوم. لم يقف إجرام بريطانيا عند هذا الحد، أصدر المندوب البريطاني واحد اسمه تشانسلور أوامر باعتقال مئات من الشباب الفلسطيني، وأصدر حكما بقتل 20 فلسطينيا، ونفذ الحكم فورا في سلاسة من خيرة شباب فلسطين، فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم، أول الشهداء الذين رصدناهم من خلال صفحات التاريخ. وكان فؤاد حجازي عنده 22 سنة والباقيين في العقد الرابع من العمر. ولما سعت حاول الزعماء العرب من جلالة ملك بريطانيا ان يصدر قرار بالتخفيف عن هذا الشباب، لكن ابت العدالة البريطانية الا ان تصر على تنفيذ حكم الاعدام. تبدو الشعب بيدافع عن نفسه، يا ملك جورج، يا ملك بريطانيا، يا مندوب، يا حاكم، يا عسكري بريطاني، ده شباب يدافع عن وطنه، تصور ان وطنك محتل ماذا تفعل انت؟ اصر على تنفيذ الاحكام وحكم بالسجن بالمؤبد على 23 مجاهد. وتنوعت الاحكام حتى بدا عدد الاحكام ضد الفلسطينيين 792 عربيا، وفرضت غرامات مالية على عدد من القرى، وحددت اقامة كثير من الزعماء، وشرد الألوف من شعب فلسطين، وحيل بينهم وباصلت عملهم وحياتهم، وتوالت أحكام الإعدام تصدر لإرهاب أهل فلسطين دون شفقة. إيه جريمتهم؟ جريمتهم أنهم يدافعون عن وطنهم عن مقدساتهم. شيء الذي يلفت النظر قبل أن تقل إلى موضوع آخر فرضته أحداث الساعة مرة أخرى حينما حان وقت تنفيذ أحكام الإعدام لمحمد جمجوم وعطا الزير وأخوه محمد جمجوم. طبعا جاء بالحناء على عوائد أهل الجليل عشان يحنوا إيديهم لما يتسابقون إلى الجنة، سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، ولا تقول لمن يقتل في سبيل أموات بأحياء ولكن لا تشعرون. صحبة محمد وصحبة يلقوا الشهداء سعد بن الربيع وأنس بن النضر، يعني هذه اللي حركتهم. فإذا بهم يتسابقون وأحدهم يريد أن يسبق الآخر. محمد جمجوم اللي هو عنده 22 سنة أبى إلا أن يسبق رفيقيه إلى الجنة. ده الشعب الذي يعيش بين ظهراني أحفاده الآن، وهنلاحظ القسام ونشوف حسن سلامة، تاريخ مفعم. هذه الصفحات يجب أن يعرفها أبناء الأمة، لأنها تثبت أولا أن شعب فلسطين لم يستسلم للعدوان، وأصر منذ اللحظة الأولى على مقاومة الاحتلال بعد أن عرف ما يراد بفلسطين وشعب فلسطين. شيء فلذلك، وده يؤكد أن إذن الجريمة هذه أوروبا هي التي غرست هذا الكيان في كياننا منذ كم سنة؟ من 1448. يبقى من المسؤول عن رفع هذا العدوان؟ يبقى المفروض الغرب هو مسؤول. أنا عاوز أقول أن يا شباب الأمة، يا أمتنا، وهذا نداء لأهل الغرب، لأن المواقف المشرفة التي شاهدناها في شوارع واشنطن وفي شوارع نيويورك وفي لندن وفي باريس، المظاهرات التي خرجت لتدعم المقاومة في أرض غزة، هذه مواقف الشعوب. نقول لها أريد أن يعلم أبناء الغرب من هو الذي رمانا بهذا البلاء، ولعل يتحرك رسائل توصل لسكرتير العامة المتحدة اللي مش دريان ماذا يجري على سطح الكرة الأرضية. أيها المشاهد الكريم، انتقل بسرعة إلى وبدأت الخطوات العملية لتهويد فلسطين كما قلنا عبر المفاوضات. بريطانيا تعتبر نفسها الممثل لدول أوروبا، وهي المنظمة لتنفيذ وعد بلفور. الدول العربية بدأت تحتج، حصل مفاوضات ولقاءات، وخاصة بعد ما اشتدت المقاومة. المقاومة استمرت عبر التاريخ 29 و30 و35 و36 اشتدت المقاومة، درجة بريطانيا استغاثت بالدول العربية تقول لهم حوشوا عننا الفلسطينيين، وتدخلت الدول العربية ويا ليتها ما تدخلت، أوقفت المقاومة. هنجيها تفصيلا. استغلت فترة التوقف الإنجليز وقاموا باعتقال الشباب المجاهد، مشكلة مأساة طبعا، لأن الأمة كانت لا تحسن إدارة الصراع ضد القوى البغي المتمرسة تتمثل في الدول الغربية واليهود على أرض فلسطين. اللقاءات تجاوز بسرعة الأحداث عشان أقول النهاردة الدول الأوروبية التي غرست، وصدر قرار التقسيم. وبعد صدور قرار التقسيم في 14 مايو 181 في 29 نوفمبر 1947، بدأت أوروبا يعني تهيئ الأسباب لتمكين اليهود من إقامة دولتهم، وقامت الدولة اليهودية على أرض فلسطين في 14 مايو 1948. نرجع هذا التفصيل، لكن أريد أن أجتزئ الأحداث، أصل بسرعة. وقامت 14 مايو 1948 قامت الدولة اليهودية على أرض فلسطين، بقى لها كيان يسمون قانوني، مع أنه ليس لها قانون، لأن من الذي أقام هيئة الأمم؟ الدول الغربية. من الذي ينقص الدول الغربية؟ من الذي فوت على احتلال فلسطين؟ الدول الغربية. هذه ليست لها شرعية. إنجلترا اللي ادت الوعد سلطة احتلال، لكن أنا أتجاوز أن قابل الإنجليز بقرار التقسيم رفضته اللجنة السياسية الأمم المتحدة للجامعة العربية، وبدأت الجامعة العربية تعد العدة للتدخل العسكري. لكن أنا بسرعة عاوز أصل إلى نقطة مهمة، وإن 14 مايو 48 سحب الإنجليز وقامت الدولة اليهودية على أرض فلسطين للمرة الأولى. من الذي أقامها؟ أبناء الغرب والمنظمات الدولية. شيء الذي يلفت النظر؟ طيب إقرار قبول اليهود في عضوية الأمم المتحدة كان يشترط عليه 3 شروط: إنها تلتزم بالمساحة اللي قررها قرار التقسيم 181، يعني 56% من فلسطين، ولا مساس بوضع القدس لأنها تحت الوصاية الدولية. نمرة 3: أن تسمح الكيان الدولة اليهودية بعودة المشردين اللي هم اللاجئين. بالثلاثة، وأنه لا يجوز تغيير وضع الأرض المحتلة بالقوة. للشروط الثلاثة التي وضعتها رؤية الأمم، طبعا ما حدش بدافع من أبناء الأمة، الأمة كانت في موقف خطير. المهم، طب اكتفى اليهود بهذا؟ لم يكتفوا، لأن كانت سياستهم تقوم على ذلك. من 14 مايو 48 ليناير 1949 كانت الجولة العربية الأولى، الجولة الإسرائيلية الأولى، الصدام مع العالم العربي. الجولة الثانية 56، الجولة الثالثة 67. في يناير 1949 تجاوز اليهود الحدود اللي وضعتها الأمم المتحدة وحازوا 77% من أرض فلسطين. سنة، طب ايه الاستراتيجية بتاعت العدو عشان ندركها؟ لان هي نفس الاستراتيجية الان. بعد ما قامت الدولة اليهودية كانت تعمل حريصة على تأمين وجود الدولة اليهودية في قلب العالم العربي والحصول على الاعتراف القانوني الدولي. نمرة 2: تطويع إرادة البلدان العربية المحيطة بها عشان تعترف بها، وذلك باستخدام القوى المسلحة. عشان كده 56-67. نمرة 3: تحريك حدود الدولة اليهودية إلى أن تتطابق مع الحدود التاريخية من نهر مصر إلى نهر الكبير نهر الفرات، وتتخذ من القدس عاصمة. دي استراتيجية العدو. جاءت الجولة 6-48 اللي انتهت في يناير 49، خد اليهود الجزء الغربي من القدس، توالى الاعتراف بإسرائيل، استولت إسرائيل على قرية أم الرشراش في 11 مايو 49. ده مش جزء من الوطن المصري؟ خلاص احنا سلمنا، هل الأمة سلمت دي يعني؟ لا، مفيش حق يضيع بالتقادم. أم الرشراش جزء من وطننا، فلسطين كل وطننا، ده وطننا احنا، ده وطن الأمة. لكن بقول 11 مايو 49، 56 الاعتداء العدوان الثلاثي، عدوان على مصر من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. هنرجع له. ترتب عليه ايه؟ استولى اليهود على منطقة منزوعة السلاح، ووصل مساحة الكيان الصهيوني الأرض اللي احتلها 20,700 كيلو. الجولة الثالثة استولى فيها الكيان الصهيوني على مدينة القدس ومرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية وغزة، كان فيها الحاكم العسكري اعتقد اللي هو الدجوي اللي هو كان احد يعني رؤساء المحاكم العسكرية في مصر. لم يطلق طلقة واحدة، رفعت الراية البيضاء ودخل اليهود الى بيت المقدس للمرة الاولى في تاريخ الامة الاسلامية. ايها المشاهد الكريم، لقد داهمنا الوقت واريد ان اتكلم في مسألة على وجه السرعة. اذا لما اقول أن دول أوروبا والمنظمات الدولية هي التي غرست هذا الكيان ما يسمى بإسرائيل على أرض فلسطين في 14 مايو للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية ما كانش في حاجة اسمها دولة اسمها إسرائيل. وبالتالي فأصحاب الحقوق التاريخية والشرعية والقانونية هم شعب فلسطين. لما طلائع الأمة الإسلامية لدمارس الأمة الإسلامية قضيتهم من الحرية الأولى، وأن كانت الأمة قد خذلت فلسطين وقضية فلسطين. أيها المشاهد الكريم، هذه بداية، لأن كل مرة احنا بنقدم الأدلة والبراهين على أن هذا الكيان اليهودي كيان غير قانوني غير شرعي. عشان نقول يا قالة العالم الغربي، احنا دلوقتي في عصر التنوير والوثائق طلعت وصدرت، مفيش حاجة تضيع بالتقادم. فلسطين كل حبة رمل في فلسطين ميراث الأمة، ولا تنازل عن حبة رمل واحدة. اعملوا عمل واحد لله، مش انتوا بتؤمنوا بعيسى عليه السلام وعارفين ان في موت وفي جنة وفي نار، وانكم ستسألون عن المظالم بين يدي الله عز وجل، كفروا عن مظالمكم واعيدوا للشعب الفلسطيني حقه وفك الحصار عنه. هذه مسألة اود ان اذكر بها. بقيت مسألة اود في عجالة، وهو ما يجري تحت سمع وبصر العالم، اللي هو بيسموها مؤتمر كوبنهاجن، وما وافقه من أجهزة إعلام تتكلم عن الاحتباس الحراري والأوطان في خطر والدلتا هتغرق والسودان بلد الناس، ولم يوفقوا الاتفاق والناس في حالة ارتباك شديدة. فأنا طبعا من قدر الله يعني واحد يرجع بقى إلى علماء الأمة يسألوه يا ذكر. فوقع يحتي يدي كتاب بتاع الدكتور فوزي محمد طالب، أستاذ الاستراتيجية الشاملة أكاديمية نصر العسكرية رحمة الله عليه، كتب كتابا كيف نفكر استراتيجيا اللي همنا بالدرجة الأولى. مؤتمر كوبنهاجن ليس وليد هذه الأيام، يرتبط ارتباطا وثيقا بتحالف الدول الصناعية الكبرى اللي هي أمريكا، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا. المؤتمر 17 عقد في لندن في يوليو 1991. إيه الهدف؟ الهدف الرئيسي للدول الصناعية الكبرى هذا التحالف، خايفين على المناخ، ده أكبر ملوث للجو في الدول الأوروبية، أمريكا على وجه الخصوص، بصي أكبر ملوث للجو. لكن شوف لا أنا وريه يعني إذا المسألة، طب الناس ما عادش تفكر، لا طبعا ما استخف قومه فطعوه. المهم مؤتمر كان قمة المؤتمر 17، الاتفاق حول الخطوط الرئيسية للاستراتيجية المشتركة لإدارة الاقتصاد العالمي مركزيا، يعني المطلوب الهيمنة الاقتصادية على العالم والسيطرة على التكنولوجيا مع الهيمنة على الموارد الطبيعية من مياه وبترول وغابات، النشاط البشري بالدول النامية، ودفن النفايات في أرض الدول النامية في مقابل المزيد من القروض أو التنازل عن الرهون. وأكدت القمة على ضرورة السير قدما نحو تحرير التجارة العالمية. المهم وفي مؤتمر طوكيو 1993 جرى على تقنين بعض المواد، لكن يهمنا الحتة التي تحتاج إلى موقف، نسأل الله أن يوفقنا في لقاء قادم، الهيمنة على الموارد الطبيعية وعلى النشاط البشري بحجة حماية البيئة، وتعتبر فكرة الحفاظ على البيئة من الأفكار الرئيسية للنظام الدولي الجديد وتعكس الصراع. المهم معاهدة فيينا وبروتوكول مونتريال ومؤتمر لندن، الحفاظ على طبقة الأوزون المحيطة بالغلاف الجوي للأرض بدعوى منع اتساع الثقب إلى آخره، الهدف من ورائه هذا السيطرة على اقتصاد الدول، بمعنى السيطرة على الموارد المالية، ومش بس هدي نموذجين من الحاجات اللي تظهر خطورة هذا المؤتمر. السعي احتوت الاتفاقية تحريم استهلاك أو تصنيع منتجات الكلورو فلورو الكربون اللي هو بتاع أجهزة التبريد، السعي إلى فرض قيود على الملكانة الزراعية وعن الصناعات الثقيلة، ما لكمش دعوة بالصناعات الثقيلة وجه عام، تشجيع الصناعات الصغيرة واليدوية بحجة تقليل انبعاث أكسيد الثاني الكربون في الجو الأمر الذي يسبب زي ما يقولوا الاحتباس الحراري. في هذا الإطار يجري الضغط على بلادنا النامية لتقليل زراعة قصب السكر والأرز باستخدام وسائل شتى، منها تقليل مياه الري اللازمة للزراعة، بحجة أن زراعة الأرز ينتج عنها انبعاث غاز الميثين الذي يتسبب هو الآخر في ظاهرة الدفيئة. الحاجة التي الكاتب هو يكتب كتب في الهامش شيء يلفت النظر، قال: الاصطلاح الذي ساد طوال الثلاثة قرون أو هو عملية الاحتباس، أسف، في الفترة الأخيرة هو الاحتباس الحراري، بل واعتبر الغرب في قراراته أن الحيوانات المشترة اللي هي الجمال أحد أسباب الاحتباس الحراري. المهم لأن الوقت يداهمنا، أنا عاوز أقول الشيء اللي يتضح خطورة هذا الأمر، أن الدول الغربية تهدف من وراء ذلك إلى الهيمنة على الاقتصاد الدول النامية اللي منهم الدول 77. الكاتب هو بيقول في آخر كتاب خطورة هذا أن الله تعالى قد جعل من الماء كل شيء حي، ومن ثم فإن محاولات التحكم في كميات المياه وتصرفاتها، يعني التحكم في الزراعة، يعني التحكم في الثروة الحيوانية والثروة السمكية وفي النشاط البشري بصفة خاصة، ولن ينتج عن هذا إلا نقصا في الغذاء وخللا حقيقيا في التوازن البيئي الذي هو من سنن الله الخالق عز وجل. وفضلا عن هذه الإجراءات العملية التي تتم الآن للهيمنة على الأنهار، فإن علماء الغرب يستخدمون البحوث العلمية كرادع ينظر بقرب حدوث ما يسونه يسمونه بحرب المياه. يضيف الكاتب في نهاية حتى قبل أن نختم، يقول اعتمادا على مقالة نشرت في مقالة ليموند ديبلوماتيك في 23 أكتوبر 1991، عنوان المقال: قمر صناعي يتحكم في الزراعة بوادي النيل. في نفس الوقت الأهرام في 29 سبتمبر 1994 كتبت تحت عنوان: تحكم مركزي في مياه الري وتقليل الفاقد منها بإنشاء موقع 800 موقع رصد في مصر، وهو مشروع الأمريكي. ده كان من الأهرام القاهرية في 29 سبتمبر، يستهدف إعطاء التعليمات لصرف المياه المطلوبة للأغراض المختلفة. بقيت كلمة أخيرة، مسألة تحتاج دعوة إلى علماء الأمة قبل التوقيع على هذه الاتفاقية التي فشلوا، لأن هي معدة سلفا، كانت بقي على التوقيع لكن حصلت معارضة من رحمة ربنا، إن قبل أن توضع التوقيعات لابد من التفكير، لأن مطلوب أن الدول التي ستوقع على المعاهدة، وإن كان في بعض الدول فعلت، إنها تلزم نفسها قانونيا بأنها تمكن دول الغرب اللي هي اللي نسميها الدول الصناعية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تهيمن على البيئة اللي هي مراكز الثروات في العالم كله، تحول آسيا وفيق على وجه الخصوص. وفي نفس الوقت شيء الغريب أن الدول المدينة اللي هترفض أنها تقبل بهذا ولأنها مدينة، طيب في مقابل أنك مدينة إحنا هندفن النفايات، المشروعات النووية والصناعية في أوروبا في هذه بلاد الدول النامية. المسألة جد خطيرة، تحتاج إلى بحث وإلى قراءة واعية، لأن الحقيقة في ضوء هذا، معنى هذا لما تصور بقى اقتصاد الدول النامية الغلبانة، الملوث الأكبر للبيئة هي الدول الصناعية الكبرى في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية، ويتهمون الدول النامية الغلبانة بأنها الملوث، وأن من أجل هذا يجب أن تكون البيئة لكي تبقى نظيفة تحت هيمنة الدول الصناعية الكبرى. طبعا ده شيء خطير، معنى هذا أن الدول ستفقد استقلالها ويتحكموا حتى في المياه، ونسيوا أن المياه دي نعمة من الله عز وجل، وجاءت الفيضانات كل سنة فيضانات كاسحة عشان تقول ربنا سبحانه وتعالى وأنزلنا السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم تزرعون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أيها المشاهد الكريم آمل، والمستمع الكريم، الرجوع إلى ما كتبه فوز طايف مزودا بالمراجع والمصادر كيف نفكر استراتيجيا وهو على شبكة الإنترنت تفصيلا، وأن نوجه النظر إلى الإفاقة من الإغفاء لمواجهة هذا الذي يراد بأمتنا. لم يكفي الغرب التدخل في أنظمة التعليم، ولا يكفيهم التدخل في المناهج الدراسية، ولم يكفيهم إثقال أمتنا بالقروض، لكن المسألة وغرس الكيان الصهيوني وإشاعة الفتن والحروب في بلاد المسلمين، وكمان عاوزين يمنعوا حتى نزرع شوية الرز ولا شوية قصب السكر، بلاء شديد. نسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا من لا يخافه ولا يرحمنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفق أمتنا وولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضى، فهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناصعين.